الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، اللهم أوجب لي وللحاضرين والسامعين به الفوز برضاك وجنتك. نعوذ بالله من التوكل إلا عليه، ومن الإنابة إلا إليه، ومن الخوف إلا منه، ومن الرجاء إلا فيه، ومن الاستعانة إلا به. هذه القاعدة هي واحدة من القواعد الكبرى التي يدور عليها كثير من أحكام الشريعة، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي: فكن بهن بصيرة، ضرر نزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، وهي هذه: والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. المشقة هي الجهد في اللغة والعناء، وفيه قوله تعالى: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. قال: المشقة تجلب التيسير، أي تأتي به. والمشقة نوعان: نوع لا تنفك عنه التكاليف الشرعية، فهذا النوع لا يجلب التيسير، وفيه شيء من الكلفة لكنه تحت الوسع، كما قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففيها تكليف لكنه في الوسع ويطاق ويحتمل لما فيه من المصالح العظيمة. ومن ذلك المشقة التي تكون في الجهاد، فإنها قد تذهب بالمال وتذهب بالنفس، ومن ذلك المشقة التي في الحدود وفي القصاص، والمشقة التي تكون في إخراج المال وفي القيام للصلاة ونحو ذلك. النوع الثاني: المشقة التي قد ينفك عنها التكليف ويحصل بتحملها، لكن في التزامها شيء من العنت والعناء الغير معتاد. فهذه هي التي تجلب التيسير، والتي أرادها الفقهاء رحمه الله. وشرط جلبها للتيسير أن تكون مشقة حقيقية لا متوهمة، كالمرض لا كخوف المرض. فهذا الذي أرادها، ولها أدلة سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا أصل عظيم، جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير.
هذه القاعدة دليلها مجموع أدلة من الكتاب ومن السنة، من السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، وكقوله: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وكقوله: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبعد التكليف، متى ما وجد سبب التخفيف حصل التيسير. وأسباب التخفيف تسعة أسباب التي تأتي بالتيسير، تسعة: السفر، والمرض، والإكراه، والخطأ، والنسيان، والجهل، وعموم البلوى والخوف والنقص، النقص المعنوي كنقص السن فلا تكليف في حق الصبيان، ونقص العقل فلا تكليف في حق المجانين، فهذا من التيسير. والنقص في العبد، نقص العبد فلا يكلف بما يكلف به الحر، فلا يجب عليه حج ولا جهاد ولا نفقة، هذا نقص حقيقي. ونقص معنوي كالنقص والضعف الذي في المرأة في الأنثى، فإن المرأة يسر عليها في الشريعة بتخفيفات كثيرة، فمن ذلك عدم وجوب الجهاد عليها والجمعة والجماعات والعقل والجهاد. وغير ذلك من الأحكام التي اختص بها الرجال. من النقص الحقيقي أيضا وجود العاهة كالعمى والعرج، وهو قد يندرج في المرض الذي ذكرناه. والتخفيف الذي يريده المصنف رحمه الله وأراده الفقهاء رحمه الله يختلف كما ذكروا مر معنا في درس الأشباه والنظائر. فهناك تخفيف بالإسقاط بالكلية كسقوط الجمعة والجماعة والجهاد وسقوط الحج لغير القادر والمستطيع، وهناك تخفيف بالتنقيص كالقصر، وتخفيف بالإبدال، إبدال شيء بشيء كالتيمم، خفف على المكلف إذا لم يجد الماء أو وجده لكن ما أطاقه، وتخفيف بالتقديم كالجمع وتقديم الزكاة، وبالتأخير كالجمع أيضا، وكتأخير الصوم لمن أفطر لمرض أو سفر. فالأسباب وأنواع التخفيف كثيرة، وهذا مما يؤكد أن القاعدة كبرى تدخل في جميع العبادات. وأيضا سيأتي معنا تخفيفات في المعاملات والتكليفات في غير العبادات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأولا جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال. فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا.
يعني هذا لف ونشر مرتب، يعني ذكر الحنيفية في التوحيد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، والسماحة في الفروع، وهذا تكاد تنفرد به هذه الشريعة الإسلامية الغراء. فكأن المصنف رضي الله عنه يريد أن يختصر لك كلام القاعدة، أن الشريعة كلها مبناها على هذا، على اليسر والسماحة، لهذه الأدلة التي تقدمت. فهذا دليل أو نظر إجمالي، وإذا جئت إلى أحد المسائل والفروع تلحظ هذا التيسير. ففي التوحيد ليس هناك مشقة، بل دين الموحدين أيسر، لأن القلب متعلق بواحد وهو الخالق سبحانه وتعالى، ولا يتكلف فيه إلا أعمال القلوب والتعبد له وحده سبحانه وتعالى دون سواه. والمشركون لا ينصبون، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ خاشع عاملة ناصبة تصلى نار حامية، وربما عملوا أعمالا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقلوبهم مشتتة بين السلاطين والأمراء والطواغيت والكهان والسحرة والأصنام، كما قال عز وجل: ففيه شركاء متشاكسون. وأما الموحد لا، فهو في يسر وطمأنينة وراحة بال وأنس بالله عز وجل وذوق للحلاوة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في العقائد. في الأحكام كلها يسر ابتداء بأركان الإسلام، وبدأ بها المصنف رحمه الله. الصلوات خمس وهي في الأجر 50، ويسقط وجوبها أيضا عن الحائض والنفساء ولا تقضي، وهذا من التيسير. هذا في الصلاة، يعني ذكر المصنف أركان الإسلام. ثم ذكر الزكاة. نعم،
والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا، وهي جزء يسير جدا في العام مرة
سمحة فيما تجب فيه، فلا تجب في كل مال، وإنما في أربعة أنواع من الأموال، فهي في أربعة أنواع فحسب. وسمحة في القدر الواجب، فهو دائر ما بين العشر إلى ربع العشر، فهو قليل بالنسبة لمجموع المال. نعم.
وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام
كما قال الله عز وجل، أيام معدودات. نعم.
والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع.
فاليسر في الحج من ثلاث جهات، يعني في أنه مقيد بالاستطاعة، وأنه مرة في العمر، وأنه مخفف عند الفعل، فيجوز فيه التوكيل ويجوز في التقديم والتأخير، افعل ولا حرج. التحلل بالإحصار، لو أحصر بمرض أو بعدو، فمبناه كله على اليسر. نعم. هذه أركان الإسلام مثل فيها، يعني أتى على جميع أركان الخمسة ولا لا؟
نعم.
أتى عليها كلها، على التوحيد حنيفية، ثم على الأركان الأربعة البقية. نعم.
وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في آية اليسر والسهولة، في غاية اليسر والسهولة، وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما، وكذلك الحج. ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات، وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.
ومن اليسر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك شيئا إلا ودل عليه، وبعثه رحيما، وما أرسلناك إلا رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. فالتكليفات حتى أسرارها والصفات التي تكتنفها هي تعين على هذا اليسر. وهذه لفتة جليلة من المصنف، شرع الجماعات في الأعمال يخففها على المكلفين، فإن الناس إذا اشتركوا في التكليف خف عليهم، يتسلى بعضهم ببعض. هذا في التكليفات الشرعية، وأيضا كما في المصاعب والمصائب، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالإنسان يتعزى بخيره ويتقوى ويتصبر. يا أيها الذي إن قال عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، في أول الصف:
يا أيها الذين آمنوا
لما تقولون ما لا تفعلون،
كبر مقت
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فالاصطفاء في مجالس ومواضع ومقامات الجهاد وفي مقامات الصلاة مما يعين ويخفف، وبخلاف الشرائع المتقدمة فإنه ما شرعت فيها مثل هذه الشرائع والجماعات. إذا قال: واجعلوا بيوتكم قبلة، كل يصلي في بيته، وكان عند الرهبان إيش؟ الصوامع، يعتزلون في والرهبان في متعبداتهم. أما فلسفة الإسلام في التعبد فإنها يكثر فيها العبادات الجماعية التي يدعى الصلاة جامعة، والصلوات الخمس لأهل الحي، وصلاة الجمعة لأهل القرية، والعيد لأهل المدينة، والحج لأهل الإسلام كلهم. فهذه من الأسرار البديعة في دين الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائمة، فإن عجز صلى قاعدة، فإن عجز فعلى جنبه، ويومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، والمسح ثلاثة أيام بلياليها على الخفين.
يعني التيسير بالمظنة لا بالمئنة، مجرد مظنة المشقة تأتي بالتيسير، فالسفر قد لا يكون فيه مشقة، ومع ذلك هو سبب كاف في الترخص. ولو كان المسافر في راحة، وهذا من يعني علقت الأحكام على ظاهر المسميات، مسمى السفر، مسمى المرض. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن قيام وصف المرض كاف في الترخص، يعني لا يشترط فيه أن يصل به إلى العنت والألم الشديد، لأن النص جاء مطلقا ومجردا من القيود. قال: أو كنتم مرضى، متى ما صدق عليه أنه مريض. ولذلك لما دخل إسحاق على البخاري وهو يشتكي قال: صمت؟ قال: لا. قال: الحمد لله، خشيت أن تضعف عن الرخصة. يقول له شيخ، يقول: خشيت أنك تضعف ما تأخذ بالرخصة، وأنت ما وصلت إلى الحد الذي لا يحتمل. بعض الفقهاء يقولون لا يترخص إلا إذا كان المرض يزيد في ألمه وفي بلائه أو يؤخر برأه، لكن ضابطه غير مضطرد، والنص القرآني ما قيد بشيء. فمجرد حصول الوصف وهو المرض أو السفر أو الصغر أو الأنوثة، مجرد حصول الوصف كاف في الترخيص. أي خطأ، أي نسيان، أي إكراه يفضي إلى هلاك نفسه أو ذهاب ماله أو أذى في بدنه أو في روحه، فإن الشريعة تخفف عليه، والحمد لله. وما من أصل هذا التيسير عدة أسماء من أسماء الباري سبحانه وتعالى، يعني الرحمن، الرحيم، اللطيف، الودود، الرؤوف. فمن مقتضيات أسماء هذه أن شريعته على هذه الأوصاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة،
وهي أربعون عذر، يعني مرت معنا في درس الأشباه والنظائر. فالعدد هذا العدد يدل على هذه القاعدة ولا لا؟ يدل على اليسر. لو أن الأعذار المسقطة قليلة في حرج، لكن تنوع الأعذار يدل على غاية السماح. وبعضها أعذار يعني محتملة، يعني خوف الغريم، مطالبة الغريم جعله عذرا أنه يتخلف عن الجماعة، يعني يخاف أنه إذا خرج ما عنده سداد، معسر، يعني مقابلة الدائن جعله من الأعذار أنه يتخلف عن الجماعة لأجل هذا. ولهم في ذلك تمريض الغير، يعني أنت ما أنت مريض لكن تمرض غيرك عذر في ترك الجمعة والجماعة، فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس
عادة، يعني كالمسفوح ودم الحيض والنفاس إذا كان يسيرا عادة فإنه يعفى عنه. طبعا أدلة الفروع صعب أن نستعيضها، فيرجع إليها في دروس الفروع. نعم.
والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء.
نعم.
وطهارة أفواه الصبيان وكذلك الهرة.
هذا التمثيل مشكل، وقد أيضا رأيت الشيخ محمد رحمه الله استشكله، يعني هذا الفرع يعني مبني على أن لعاب الأطفال نجس، طهارة أفواه الصبيان. هو يقول ليس القي، ليس القي. فين إيش مكتوب؟ طهارة أيوة، إذا إذا أكلوا النجاسة نعم هنا يستقيم، أما مجرد اللعاب والأفواه فلا. عندك محقق النسخة؟ جيد، هذه الإضافة ممتازة، الإضافة جيدة. الشيخ محمد يقول هذا فيه نظر، لأن العلة هنا ليست هي المشقة بدليل طهارة أفواه الكبار، لكن العلة هنا أن الآدمي طاهر لحديث أن المؤمن لا ينجس، والصبيان المسلمين وحتى الكفار صحيح أنهم أن أجسادهم ليست نجسة العين. طهارة أفواه الصبيان ولو تمام. نعم.
وكذلك الهر وما دونها في الخلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
بل كل طواف ولو كان أكثر منها في الخلقة كالبغل والحمار فإن فيها تيسير، ولذلك ما أثر عن سلم أنه ركب الحمار ثم غير ثوبه أو اغتسل، أو ولا يبعد أن يصيبه شيء من لعابه أو يصيب ثوبه، هذا ما هو بعيد، وما تحرز من هذا عليه الصلاة والسلام أو أمر بالتحرز عنه، والله امتن بركوبها والخيل والبغال والحمير لتركبوها. والعلة هي كثرة المخالطة توجب التخفيف، ولذلك لما كثرت عليهم الكلاب في المدينة حصل التخفيف، ما أمر بإخراجها من المسجد أو تتبع مواضعها ويغسل.
ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفية منها.
عن الشوارع قد يظن أنها نجسة لأن الحيوانات النجسة قد تمر فيها، قد تشرب منها السباع أو تطأها. كذلك في النجاسات رخصوا فيما لا يدركه الطرف، يعني رذاذ من النجاسة لكن لا ترى له أثر على ثوبك ولا على بدنك، فما الشريعة ما أوجبت عليك أنك تغتسل أو تغسل الثوب لشيء ما أدركه طرفك. كذلك في النجاسات أثر الاستجمار أو الاستنجاء، هذا من التيسير والتخفيف لأن النجاسة موجودة. وذلك هذه القاعدة من أحرى من يلتفت إليها ويتبصر فيها أهل الوسواس، لو علموا ما في الشريعة من اليسر ما حملوا أنفسهم هذا العناء والشقاء. فالرحمن على العرش ما غني عن هذه التعقيدات والتكليفات والمشقات التي جعلوا أنفسهم فيها أو جعلهم الشيطان فيها. نعم، الشريعة جمعت بين وصفين، الإحكام واليسر، فهي محكمة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ففيها إحكام لا تقبل التسيب والتلاعب بأحكامها، لكنها بإحكامها كما قال أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، يعني تامة في ركوعها في سجودها في طمأنينتها، ولا يشق على من وراءه بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير، ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه،
ومن فضح
بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه.
وقيئه ولا وقيئه؟ وقيئه يعني قيه ينضح
بنضح،
ولا قيه طاهر لا يحتاج إلى نضح ولا إلى تطهير. وهذا ها إذا كان هذا المقصود فيكون بالخفض، الاكتفاء بنضح بول الغلام وقيئه، هذا إذا قيل أنه يقاس على بوله فينضح إذا وقع على الثوب، وهذا يفرع على نجاسة القيء في الكبير وأيضا نجاسته في الصغير، هذا إذا كان قيئا خارجا من المعدة. وإذا قيل أنه طاهر ليس بنجس لعدم الدليل على نجاسته فهذا أيسر في الشريعة. ما مر معي أن القي قي الغلام ينضح على البؤ، هو إذا قيل أنه ينضح فهو قياس على البؤ، تكون نجاسته مخففة، وعلى هذا قي الفتاة أو الصغيرة يغسل كبولها. وإذا قلنا القي طاهر ولو كان من المعدة هو فيه تغير، يعني الطعام اختلط وتغيرت رائحته، في رائحة في القي، وهذا قد يقوي القول بحصول التحول من الطهارة إلى النجاسة، لكن هذا يحتاج إلى دليل والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء.
الشيخ محمد هنا يقول: لكن لم يتبين لي حتى الآن أن القيء نجس لا من الكبير ولا من الصغير، لأن القيء يكثر في الناس، ولو كان نجس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه، والأصل الطهارة، ومن اطلع على دليل يدل على نجاس القيء فعليه اتباع الدليل. يعني كان يقول: أنا ما وقفت على شيء يدل على هذا، وهذا أقرب والله أعلم. نعم، رحمه الله ورضي عنه.
آمين. ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب.
هنا تنبه أنه جمع الآن بين مع هذه القاعدة، قاعدة المشقة، قاعدة اليقين، اليقين لا يزال بالشك، قاعدة اليقين لا يزال بالشك من أدلة التيسير استصحاب الأصل، لأن الاسترسال مع الشكوك عسر ومشقة لا شك، لا ينصرف، أرحم به، لو كان كل ما شك في طهارتي أنصرف الطهر شقة عظيمة. وهذا يعني أيضا من لفتات الموفقة من المصنف رحمه الله، العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، حل تناولها أكلا وشربا وطهارتها. نعم.
فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها
يقينا. نعم، أو بغلبة الظن. أيوة.
والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه،
يعني بالأطعمة المطبوخة أو الحيوانات كذلك الأصل فيها الحل، الأصل في الحيوانات حل أكلها إلا حتى يأتي الدليل على التحريم، يعني لو استشكلت هل آكل من الزرافة أو لا آكل، لو قدمت كل حتى يأتي الدليل على التحريم. هناك حيوانات حرمها الشارع وعلى تحريمها أدلة يكف عنها، حيوانات ما ورد نص فيها أو قياس على مثلها فتحرم، فإنها تبقى على هذا الأصل. وهذا مما يقوي القول بإباحة الضبع عندنا في المذهب. وهذا كما قلنا في الأطعمة سواء من النباتات أو الأطعمة المصنوعة المصنعة والمركبة، فالأصل فيها الحل. أما اللحوم فلا، اللحوم فالأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع. يعني قال عليه الصلاة والسلام فلا تأكل، فإنك لا تدري. إذا وجدت الشبهة، إذا وجد الشك، أما إذا ما وجد اشتباه فهي على الأصل في اللحوم. لكن إذا شك هل هذا مذكى أو غير مذكى تجنبه، هل هو خنزير أو من الغنم يتجنبه حتى يصل إلى يقين. هذا الذي نص عليه المصنف رحمه الله في منظومة القواعد. والأصل في الأبضاع واللحوم والمال والنفس، والمال والنفس للمعصوم المنع حتى يجيء الحل. وقد يكون في حديث عائشة الذي في الصحيح إنه يؤتى لنا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أو لا، قال سموا الله أنتم وكلوا. ففيها فالشك ليس في حلها في الأصل، ولكن الشك في التسمية، الشك في التسمية فحسب. فقال سموا، أما ما دمت تعتقد أن هذا اللحم حلال في الأصل والمتخلف الذي قد يكون هو التسمية فحسب، فإنه يؤكل منها. فإن المذكي إما أن يكون مسلما فلا إشكال، وإما أن يكون كتابيا وقد أحل الله طعامهم سواء سموا أو لم يسموا، والله أعلم. وأما قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني مما أهل به لغير الله أو سمي عليه غيره سبحانه وتعالى أو ذبح لغير الله كما قال عز وجل وما أهل لغير الله به، هذه في حكم الميتة، والله أعلم.
نعم. ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن في الإسباغ، وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية.
معنى هذا أن الشريعة تعبدتنا بغلبة الظن في عامة أحكامها، تعبد الله بغلبة ظنك، فتصلي في الثوب بغلبة ظني طهارته، وتستقبل هذه الجهة بغلبة ظن أن الكعبة في هذه الجهة، وتتناول تصلي على هذه الأرض بغلبة ظن طهارتها، وتنتهي من الرمي بغلبة الظن أنك رميت سبعا، وتسلم من الصلاة بغلبة ظن أنك أتممتها، وهكذا. فالتكليف باليقين إيش؟ التكليف باليقين مشقة عظيمة. لو قيل لا تبرى ذمتك من العبادة إلا بيقين في مشقة عظيمة. فكون أن الله تعبدنا بغلبة الظن فقط لأن الوصول إلى اليقين قد يتعذر، قد يصل المكلف إلى اليقين في بعض كاستقبال عين الكعبة لمن يرى، هذا يقين ما يرخص له فيه. غلبة الظن بدخول الوقت تستبيح الفطر لو كنت صائما، وتستفتح الصلاة كذلك. نعم.
ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد
الضمير يعود عليه
القاعدة
التيسير، من فروع التيسير. نعم.
أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة.
يعني هذا كأنه يحيي بأن هذا لم يكن في من قبلنا، الجمع بين النسكين في سفر واحد، كان الحج إفراد، وهذا الذي كان في الجاهلية. ولذلك أراد أبو بكر ثم عمر أن يعيدوا الناس إليه، أن يحملهم على الإفراد. والصواب أن التمتع باق في الأمة، ودخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يكن هذا من خصائصه، فهذا من التيسير. واستدل على أنه يسر بوجوب الهدي، يعني جعل المصنف الهدي دم شكران لا دم جبران. ومما يدل على هذا أنه يطعم منه ويدخر، خلاف الجبران فإنه لا يطعم منه ولا يدخر، بل يدفعه لفقراء الحرم. نعم.
ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر
كالميتة والخمر. قال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم.
غير متجانف للإثم.
نعم.
إن الله فرح.
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فلا إثم عليه، والحمد لله. وهذا هذه من الرخص الواجبة، لأن الرخص قد تكون واجبة مثل هذا، إذا وصل إلى حد الموت يجب عليه أن يأكل من ميته. لو غص وليس عنده إلا خمر يجب عليه، لأن الحفاظ على الموجة واجب. فالرخص واجبة، تكون واجبة وتكون مستحبة كالقصر في السفر يستحب، وقد تكون مباحة كالمسح على الخفين. نعم.
وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا
في بشرطها في خمسة أوسق أو ما دون ذلك، مع أن الصورة صورة ربا. نعم. العرايا القرض، القرض صورته ربا، مال بمال مع نسية، لكنه يسر، الشريعة رخصت فيه لقصد الإحسان.
وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام
لحاجة الإعداد لجهاد العدو أو لدفع الصائل على النفس أو الحرمة أو المال. نعم.
وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت،
الشرطين في آية النساء، وإلا فالأصل الحرمة دفعا لرق الولد. نعم.
ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليهم، يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة ثلث الدية.
هذه 3 أوجه في التيسير في الديات، أن العاقلة تحمل هذين النوعين من الجنايات، جناية الخطأ بأن يفعل ما يجوز له فيفضي إلى القتل، أو شبه العمد بأن يفعل ما لا يجوز مما لا يقتل غالبا، فخففت عنه الشريعة لأنه ما قصد القتل بدليل ضعف الآلة التي استعملها، فتحمل عنه العاقلة. فحمل العاقلة تيسير، وتأجيلها 3 سنين تيسير، وتعميمها على سائر العصبة وعدم حمل الفقير منهم، وعدم حمل الأنثى تيسير، عدم حمل الصغار ما يحملون ولو كانوا ورثة، فلا تجب إلا على الذكور البالغين. يعني المصنف رحمه الله نوع التيسيرات التي مثل بها في العبادات وفي غير العبادات، حتى في المعاملات في يسر عظيم، مشروعية خيار الشرط، مشروعية خيار الغعيب، مشروعية خيار المجلس، هذا من يسر الشريعة. الإقالة، الإجارة نفسها فيها تيسير، وإلا فهي بيع معدوم، منافع معدومة، لكن الجعالة، السلم فيه تيسير عظيم، عقود الإرفاق، عقود التوثيقات، الحوالة فيها تيسير، لأنه لو نهته عن أن يحتال لحصل مشقة، قد لا يجد عند المدين المال. جواز العقود الجائزة، كون الجعالة جائزة وجوازها من طرف دون آخر مثل الرهن تجوز في هذا، الشفعة فيها تيسير على الشريك، في النكاح تيسير في إباحة النظر، مشروعية الطلاق تيسير، لأن بقاء الزوجية قد يكون فيه مشقة على الزوج، الخلع، الرجعة تيسير، الطلاق 3 تيسير. عندنا في الجنايات العفو عن القصاص، كان القصاص متحتما على اليهود والديات متحتمة على النصارى، هنا لا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف تيسير. التكليفات، في نوع من التكليفات فيها تخيير، في كفارة اليمين، في كفارة الظهار، في كفارة الظهار ليس فيها تخيير، كفارة اليمين في فدية الأذى، هذا من التيسير. الفقه نفسه تيسير، إذا اجتهد الحاكم فله أجران. القضاء تيسير، لو لم يقضي إلا بيقين شق على الناس، إنما أقضي بنحو ما أسمع. يعني ما يستطيع الإنسان أن يعني المجتهد حتى ولو أخطأ فله أجر إذا كان من أهل الاجتهاد. ذاك القواعد الكبرى صعب جمع الفروع فيها. الله يرحم الشيخ ويرضى عنا وعنكم وعنه وعن الشارح أيضا الشيخ محمد وعن كل مشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا أو أخذناه عنه وعن والدينا ووالديكم وأهلينا ومن أحبنا فيه دعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.